باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا في سلسلة دراستنا اخذنا بشارة الملاك جبرائيل لزكريا، بعدين بشارته للعذراء مريم. النهاردة الدور على ان احنا نتأمل في قصة زيارة العذراء مريم لإليصابات، اللي هو برضو موضوع انجيل الاحد الثالث من شهر كياك. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. تلك الايام يعني الايام التي تكلم فيها الله بلسان رئيس الملائكة جبرائيل، يخبرها بميلاد عمانوئيل، ويخبرها ايضا ان إليصابات حبلى. في تلك الايام نفسها قامت العذراء، ويقول ذهبت بسرعة يعني ما تأخرتش، نوع من الحماس الروحي ونوع من عدم التباطؤ. في انسان يبقى كسلان وفي انسان متحمس. مجرد سمعت ان إليصابات حبلى قالت اروح لها اهنيها واخدمها. في انسان يفرح لفرح الاخرين ويسعى الى خدمتهم، وفي انسان تاني ايده في المية البارده ولا يتأثر. العذراء مريم بتعلمنا هذا الدرس، ان احنا نفرح للناس ونخدمهم. الوضع الطبيعي ان الانسان الكبير الناس تروح له وهو ما يروحش لحد. يعني مثلا لما يجي رئيس الجمهورية مسافر او جاي من بره، كل الوزراء يروح يستنوه في المطار. طب لما الوزير يجي هيروح لرئيس الجمهورية يستنى؟ لا، الصغير يستنى الكبير ويقابله ويخدمه، لكن الكبير يخدم ولا يخدم. ده وضع اهل العالم. طب وضع الكنيسة والمسيح، العذراء مين اعظم، العذراء ولا إليصابات؟ طبعا العذراء. ومع ذلك ما استقطرتش ان هي تقوم وتروح لإليصابات تخدمها. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال. بيقول الى الجبال لان منطقة جبلية. العذراء كانت مقيمة في مدينة ناصرة الجليل، وإليصابات ساكنة في مدينة من مدن يهوذا، والمسافة ما بينهم مسافة طويلة، والمنطقة منطقة جبلية. وكان ممكن جدا ان العذراء مريم تجد ان هناك عذرا في انها ما تروحش. تقول دي سفر طويل وانا بنت صغيرة ودي منطقة جبلية، وبعدين انا بقيت ام الله. صحيح هي ام يوحنا المعمدان، لكن ايش جاب لي جاب. فانا هكتفي باني افرح وانا قاعدة في بيتنا، وممكن نبقى نبعت لها رسول يقول لها ان مريم العذراء ام الله بتهنيك. هي لم تجد هناك اي عائق في انها تقوم بنفسها وتزور إليصابات. ذهبت بسرعة الى الجبال. احد الاباء وهو بيتأمل في الاية دي قال لا يوجد عجب ان العذراء مريم تذهب الى الجبال، لان هي نفسها قيل عنها هي الجبل العالي. اذا كان الله في العهد القديم نزل على الجبل عشان يعطي الناموس، ففي العهد الجديد نزل على العذراء عشان يعطينا الناموس الجديد، فهي الجبل الجديد. ونقول لها في التسبيحة أنت هي الجبل العالي، ونقول أساساته في الجبال المقدسة، أحب الله أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب. فيقولوا أن الجبال المقدسة هي العذراء مريم، وهي أبواب صهيون التي أفضل من جميع مساكن يعقوب. هي جبل عالي في شموخها وفي رسخها وعدم تزعزعها وفي فضيلتها العالية. يعني لما يكون جبل عالي الواحد يبص عليك من بعيد يقول مين يقدر يطلع الجبل ده. والعذراء مريم عندما نقف أمامها نشعر أننا أمام جبل عالي، مين يقدر يوصل له؟ هي الجبل اللي أخذنا من عليه الشريعة الجديدة، وهي الجبل أيضا الذي تجلى عليه المسيح. هو تجلى على جبل طابور قدام تلامذته بطرس ويعقوب ويوحنا، وكان معاه موسى وإيليا. لكن على العذراء مريم تجلى فرأته كل البشرية، وهي الجبل. إذا كان المسيح صلب على جبل الإقرانيون فهي مثل الجبل اللي تحمل هذا الصليب أيضا مع المسيح. جبل، جبل كمان في قوتها. مفترض ان دي بنت صغيرة ورقيقة وغلبانة لا تحتمل صدمات الحياة، لكنها كانت مثل الجبل. يقول لها الملاك انت هتحبلي، تقول له طب اشرح لي، اشرح لها، تقول له تاكل قط الله وهذا ان امة الرب ليكن ليك قولك. جبل في ان هي بينما هي حبلى بالله الكلمة تقوم وتذهب الى اليصابات وتخدمها. جبل، وجبل وهي بنت صغيرة وشايلة طفل رضيع. تيجي الاوامر ان هما يسافروا مصر، تسافر. انت عارفين السفر زمان ما كانش سهل زي دلوقتي. السفر زمان كان يركبوا على حمارة ويمشوا مسافات طويلة، وبعدين بقى ايه، شمس طول النهار وبرد طول الليل وفي اخطار لصوص، والسكك مش سهلة، يعني طالع نازل طالع نازل، ارهاق. الواحد فينا بيسافر بعربية مكيفة ومريحة ويرجع من السفر مهدود، مش حل اللي بيسافر راكب ركوبة. ودي بنت صغيرة جبل. وفي مصر عندما جاءت الى مصر ما قعدتش في حتة، انتوا عارفين كانت بتتنقل من مكان لمكان كأنهم مطرودين. وبعدين يجي وقت ابنها الوحيد الحبيب يتركها ويخرج للخدمة، وما بقاش بتشوفه. كل الناس متمتعين بيه اللي هي، كل الناس بيشوفوه وهي مش شايفاه. لدرجة في مرة راحت تقول له عايز اشوفك، وقفت على باب البيت من بره وبعتت تقول امك واخواتك بره عايزين يشوفوك، قال انا مش فاضي. مش دي جبل؟ وبعدين بقى اكتر حاجة لحظات صليب ابنها وشايفاه بيتعذب ويتقطع قدامها وبيموت. جبل. يوم الاحد في الفجر المريمات والنسوة راحوا للقبر، والعذراء مريم قاعدة في البيت ما راحتش معاه. جبل، فهي الجبل العالي. عشان كده لم يكن غريبا ان هذا الجبل المتحرك يذهب بسرعة الى الجبال الثابتة. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا. هي طبعا نقدر نقول مدينة من يهوذا، لان يهوذا دي منطقة كبيرة اللي بنسميها اليهودية. ولو تفتكروا المرة اللي فاتت قلت لكم لو مسكنا خريطة فلسطين هنلاقيها زي المستطيل كده لفوق متقسمة ثلاث اقسام، تحت اليهودية في الوسط السامرة وفوق الجليل. فهي ساكنة فوق في الجليل عايزة تروح اليهودية مشوار طويل. فالحتة اللي تحت دي كلها اسمها اليهودية اللي هي مدينة يهوذا او منطقة يهوذا. من كلمة يهوذا جه كلمة يهودية وكلمة يهود. ففي مدينة هناك في يهوذا كان ساكن فيها زكريا وإليصابات. بيقولوا المفسرين ان المدينة دي اسمها حبرون. حبرون لان ذكر في سفر يشوع ان من ضمن التقسيمات هذه المدينة اعطيت للاويين اللي ساكنين في سبط يهوذا. وطبعا زكريا من سبط لاوي فغالبا هيبقى ساكن في المدينة بتاعت حبرون دي. حبرون اللي كان قاعد فيها فترة طويلة ابونا ابراهيم ابو الاباء. في ناس يتأملوا في الحتة دي يقولوا ايه، بالرغم ان البشارة جاءت الى العذراء مريم وهي في الناصرة، لكن يبدو ان هي كانت لازم تقضي اول ايام من حملها حملها المقدس في مدينة يهوذا، لان الاتي منها هيكون الاسد الخارج من سبط يهوذا. طبعا ده غير ان ربنا رتب ان ساعة ما يتولد برضه تروح الى بيت لح اللي هي مدينة داود التي في سبط يهوذا. يعني صحيح البشارة جت وهي في الناصرة فوق، لكن اول 3 شهور الحمل كانت هي موجودة في منطقة اليهودية ورجعت تاني، لكن ساعة الميلاد راحت تاني واتولد من مدينة داود. العذراء بنت متدينة طبعا تعرف ربنا وليها مشاعر روحية مرهفة. انا عمال اتخيل وهي ماشية من بيتها لغاية بيت زكريا عمال تقول الحتة دي مشي فيها ابراهيم، الحتة دي مشي فيها اسحاق، والحتة دي كان فيها داود ابويا هربان من شاول، والحتة دي حطوا فيها الهيكل، ودي كان فيها خيمة الاجتماع. وعمالة تتأمل في الآباء، عامل زي الآية اللي بتقول إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فأخرجي على أثار الغنم ورعي جباءك عند مساكن الرعاة. زي ما احنا نيجي نزور الأديرة في وادي النطرون نقول الحتة دي كان فيها أبو مقار، والرملة دي انا مش عليها قديسين، وهنا كان ساكن البابا كيرلس والمسافة دي اكيد كان بيمشيها كل يوم، وهنا كان مكسيموس ودوماديوس، وهنا كان الانبا موسى، وهنا كان الانبا بشول. تتجدد فينا مشاعر روحية. فالعذراء وهي ماشية بتفكر افكار مقدسة، ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات. احنا كتير بنروح نزور الناس، احنا دلوقتي قدام زيارة مقدسة تقوم بها العذراء القديسة مريم لأسرة مقدسة، أسرة شهد عنهم انهما كان كلاهما برين امام الله. ودي معناها ان احنا كمان نتخير الاماكن التي نذهب اليها، لان الانسان فينا مشاعره الروحية بتتشكل حسب المكان اللي احنا فيه. فاذا مثلا حد فيكم انسان محترم وقور ورزين راح حضر فرح، والفرح ده كانوا بيعملوا فيه حاجات مش كويسة، طبل ورقص واغاني ونوع من الخلاعة ولا حاجة، ممكن من جوه ضميره يستوعب يقول معلش لحظات من الفرفشة ما جراش حاجة، الدنيا ما تزنقش معانا، يعني اهو الناس فرحانة ونفرح معاهم، ويبتدي يلتمس لضميره الاتساع ويرجع من هذا المكان ما يقدرش لا يصلي ولا يقف قدام ربنا ولا يقرأ في الكتاب المقدس ولا يجيله مشاعر روحية عميقة، ولو حضر القداس ما يحسش انه بيصلي، خلاص كله اتبهدل. بينما لو انت حضرت اجتماع او ذهبت الى مكان فيه كلمة ربنا بتلاقي كل مشاعرك بقت روحية، بقى عندك حماس روحي، وترجع نفسك تصلي ونفسك تتقدم لقدام. فاحنا غصبا عننا الوسط بيؤثر فينا. العذراء مريم لما سابت بيتها ذهبت الى بيت زكريا، وفي الطريق زي ما بقول لكم ماشية تفكر في ابائها القدسين، ما خرجتش بره، دخلت بيت زكريا سلمت على اليصابات. هنا بقى لقاء العمالقة، لقاء القدسين. نسمع في سيرة القدسين ان كان ممكن واحد من الاباء يقوم عشان يزور واحد تاني ويمشي مسافات طويلة ويروح يتكلم معاه، يقول لك اول ما قعدوا كانوا يتكلمان بعظائم الله. ادي الحوار والحديث اللي بيحصل بين الناس القديسين. وانا بقعد اتخيل اننا في السماء هنعمل كده، يعني في واحد يتخيل ان في السماء واقفين ليل نهار نسبح ربنا زي ما احنا واقفين في القداس، وممكن يسأل نفسه هو الوقفة دي مش هتبقى مملة؟ طول الوقت بنسبح 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 مفيش تغيير. انا بتخيل ان احنا في السماء هنبقى مش متكتفين، عندنا حرية الحركة، هنتمشى في وسط السماء دي ونتقابل مع القدسين ونتكلم معاه. تقول لي مش هو الوقت كله تسبيح؟ ما هو حتى الكلام معاهم هيكون نوع من التسبيح زي ما حصل بين العذراء واليصابات. مجرد تكلم مع حد من القدسين هتلاقي نفسك بتقول تسبحة وهو يرد عليك بايه؟ تسبح. نفس اللي حصل. شوف بقى اول حاجة، فلما سمعت اليصابات سلام مريم ارتقب الجنين في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس. ده ليه؟ لانها سمعت سلام مريم، مجرد سلمت عليها وحيتها بالتحية المقدسة اللي هي الرب معك او سلام لك، فوجئت اليصابات زي ما يكون كهرباء دخلت جواها، امتلأت بالروح القدس والجنين في بطنها اتنطت. هي نفسها قالت ايه؟ ارتقد بابتهاج في بطنه. ايه ابتهاج ده؟ عمل ايه يعني؟ اي واحدة حبلة ممكن الطفل يتحرك في بطنها، وممكن تحس ساعتها بحبة ألم ولا مغص ولا غيره، لكن ده المرة دي هي حاسة بحاجة غريبة. بتقول تحرك الجنين في بطني بابتهاج. ايه الابتهاج ده؟ العجيب ان اللي بيدرسوا في الكتاب المقدس ويقعدوا يفسروه طلعوا كلمة ارتقد في اصلها اليوناني نفس الكلمة اللي اتقالت عن داود وهو بيرقص قدام التابوت، يعني ارتقد هي الرأس، يعني داود رقص قدام التابوت ويوحنا قدام مين؟ العذراء مريم. هو التابوت ده كان فيه ايه؟ جوه التابوت فيه لو حي العهد وعصا هارون وقسط المن، ثلاث حاجات. لو حي العهد اللي هما كلمة الله، طب والعذراء مريم فيها كلمة الله، وعصا هارون رمز للصليب، والعذراء فيها المصلوب نفسه. وقصد المن رمز للجسد، مش كده؟ المن رمز للجسد المسيح، والعذراء فيها الجسد. فاذا كان داود بيرقص قدام التابوت الخشب، يبقى يوحنا لازم يرقص قدام التابوت اللحمي الذي يحمل الله بالحقيقة. هناك كان بالرمز وهنا بالايه؟ بالحقيقة. ارتخذ الجنين في بطنها وامتلأت أليسة بطن الروح القدس. لما يكون من اول لحظة امتلأت أليسة بطن من الروح القدس، اش حال في بقية الثلاث شهور؟ عملت ايه؟ لكم ان تتخيلوا النعمة اللي كانت فيها أليسة بطن بسبب حضور العذراء. وفي الحقيقة حضور مين كمان؟ المسيح في احشاء العذراء. يا بخت اللي يستضيفوا القديسين. ممكن انتوا تعزموا العذراء تحضر عندكم في البيت 3 شهور، كفاية 3 شهور، شوفوا النعمة اللي تحصل عندكم. روحي تعالي اسكني عندنا زي ما رحت زرت أليسة بطن، تعالي عندنا. اول ما هتدخل البيت هتلاقي هناك الفرح الروحي زي حكاية يرتقد الجنين بابتهاج، وتلاقي الكل يمتلئ بالروح القدس. ادي العلامة. نقول لها عودي عندنا بقى. طبعا اول كلام بين العذراء وأليسة بطن اللي هنقراه دلوقتي تسبيح. طب بقيت 3 شهور كانوا ايه؟ هو كده عشرة القديسين دي يتقدم لقدام. ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت أليسة بطن من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. لما تصرخ أليسة بطن نقول الله جالك مغص، الواد اتحرك في بطنك تعبك. تقول ده أنا بصرخ بصوت عظيم متهللة. حركة الجنين في بطنها خلتها تصرخ صرخة روح مش صرخة ألم. امرأة عجوز، ست كبيرة ورأية، وست كمان محترمة، زوجة كاهن محترم، تصرخ بصوت عظيم قدام هذه الفتاة الصغيرة. وقالت لها: مباركة أنت في النساء. نفس الكلمة اللي قالها مين؟ الملاك جبرائيل. يعني مباركة أنت أكثر من جميع النساء. مباركة هي ثمرة بطنك. ثمرة بطنها اللي هو ربنا يسوع المسيح. إيش عرفك يا أليسة بطن إن البنت دي حبلى؟ مين عرفها؟ روح القدس. ما امتلأت من الروح القدس. وصارت أليسة بطن عندها روح النبوة، تتكلم كنبية. العذراء مريم كانت في أول أيامها في الحمل، أليسة بطن كان بقالها 6 شهور باين على بطنها، لكن العذراء مريم مش باين عليها. ده لغاية دلوقتي ما كانش يوسف النجار عرف، ده بعد ما رجعت من عند أليسة بطن بدأ يلاحظ عليه. طب أليسة بطن ايش عرفها؟ ده ما كانش حد في الدنيا يعرف هذه القصة الا العذراء مريم بس. وطبعا اللي قال لها الملاك جبرائيل عارف القصة، السمائيين عارفين، لكن مين على وجه الارض؟ العذراء بس. ايه اللي يخليك يا أليسة بطن تقول الكلمة دي؟ الروح القدس كشف ليها. يعني الروح القدس موافق والملاك جبرائيل موافق ان احنا نقعد طول الليل نقول للعذراء: مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. كلمة مباركة هي ثمرة بطنك احنا بنقولها كتير بس بصيغة اخرى. لما نقول مبارك الآتي باسم الرب، ما هو المسيح هو الآتي باسم الرب، رهوة سمرت بطنها فهو مبارك. نحن نبارك الله، نقول له نسبحك نباركك. كلمة نبارك الله معناها ان احنا نقول له لك البركة، انت مبارك. في الهوس الثالث نقعد نقول مبارك الرب اله ابانا، متزايد بركة متزايد علوا الى الابد. عشان كده لما قلت لها مباركة هي ثمرة بطنك، هي نوع من التسبيح لله المبارك. المسيح نفسه قال عن مجيئه الثاني ان انتم مش هتشوفوني لا ترونني حتى تقولوا مبارك للآتي باسم الرب. وفي دخوله الى اورشليم كانت الناس بتصرخ وتقول مبارك الآتي باسم الرب. وفي بداية قراءة الانجيل بنقول مبارك الآتي باسم الرب. وساعة التناول كلنا بنخضع نقول مبارك الآتي باسم الرب. نفس الكلمة التي قالتها اليصابات للعذراء مريم، مباركة هي ثمرة بطنك. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ شعرت اليصابات أن دي كرامة زيادة أن تأتي إليها أم الله. نقول لها تم أنت برضو أم يوحنا المعمدان، وأنت زوجة كاهن وإنسانة محترمة وليك مكانتك في المجتمع وفي الكتاب المقدس، والكتاب بيشهد أن أنت بره، أنت زوجك برين. تقول ده كل دوت ولا شيء بالنسبة لأم الله. من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ من فين الكرامة دي؟ من فين الشرف العظيم ده؟ كلمة أم ربي معناها أم الله، ثيوتوكوس. اللفظ ده مهم جدا في الكنيسة، إن العبرة لقبها أم الله، لأنه بيلخص الإيمان المسيحي. لما نقول ان العذراء هي ام الله معناها بنعترف ان المسيح المولود منها هو الله بالحقيقة. اول من نطق الكلمة دي كانت اليصابات، ام ربي. وابنها اللي هو ربي سجد له توما وقال له ربي والهي. فهي ام الله. اليصابات الروح القدس نطقها كده على لسانها. ايش عرفك؟ تقول بالرغم الروح القدس هو اللي قال على لسانها، لكن في علامة. فهوذا حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. دي اللي حسستها ان هي واقفة قدام واحدة مش عادية، ام ربي. فطوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. طبعا هنا الكلمة دي فيها نوع من الاعتراف بالخطية والاعتذار عن اللي عمله جوزها، لان زوجها زكريا لم يؤمن ان يتم ما قيل له من قبل الرب. فهي كأنها بتعمل مقارنة سريعة، بتقول بقى جوزي الرجل الكبير العائل الحكيم الكاهن الواعي الدارس لما يجيله البشارة ما يصدقش ويعاقب بان يكون صامت لغاية مولد، والبنت الصغيرة دي مجرد الملاك يقول لها تآمن يا بختك، كأنها بتقول لها ايه القوة اللي فيك دي. وقلت لكم المرة الفاتت ان موضوع زكريا وإليصابات مهوش مستحيل، ده راجل ومراته معاه وممكن يخلفه، صحيح عجزه لكن حصل قبل كده. لكن دي بنت بدون زوج تخلف ازاي دي؟ ومع ذلك امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. هنا العذراء مريم ترتفع فوق ابراهيم الذي امن بالله فحسب له برا. ابراهيم امن بالله ان يديله نسل وهو راجل متجوز، هذا الايمان حسب له برا. اش حال لو بنت امنت ان الله يعطيها نسل بدون زواج وامنت، كم يكون البر. انها هنا اعظم من ابينا ابراهيم واعظم من كل المؤمنين بطول التاريخ، لانها قبلت البشارة وامنت وصدقت وقالت هوذا انا امة الرب ليكن ليك قولك. مقدار الايمان بتاع العذراء مريم يفوق جميع البشر، عشان كده يحق لإليصابات ان تتعجب من هذه الفتاة الصغيرة، تقول لها طوبى التي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب. اول من طوب العذراء كان الملاك جبرائيل، ودي الثاني إليصابات، الناس الكبار. جبرائيل ده رئيس ملائكة عظيم، وإليصابات دي انسانة محترمة زوجة كاهن. احنا بقى مفروض نعمل زيه، نقعد ليل نهار نطوب العذراء ونمجدها، نعطيك الطوبة مع غبريال الملاك زي ما بنقول في التسبيح. طيب بعد الكلام الجميل دوت العذراء مريم تقول ايه؟ ساعة لما الملاك جبرائيل قال لها كلمتين طيبين، تفتكروا قلت لكم اضطربت من كلامه، اضطربت من كلامه، لان هأكد عليكم تاني الجماعة القدسين ما يحبوش اللي يمدحها، يقلقوا من مديح. طب مش حال بقى الكلام اللي قالته إليصابات؟ فالعذراء مريم بهدوء حولت المجد لله في هدوء من غير ما تضطرب، لانها خلاص بقى هتتوقع كل ما هتروح حتة الناس يسجدوا لها كمان. فهي بهدوء حولت المجد لله، فقالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. اذا كنت يا إليصابات شايفة في حاجة عدلة فدوت من ربنا، اذا كنت عرفت ان انا حبلت بالمسيح دي نعمة، الله هو اللي عملها. طبعا احنا نقول تطلع الاب من السماء فلم يجد من يشبهك ارسل وحيده اتى وتجسد منك، ما ارسل وحيده ليها لانها اساسا ممتلئة نعمة وتستاهل، لكن هي عمرها ما تقول الكلام ده. تقول نظر الى طباع امته، تقول ان انا امة الرب، تقول تعظم نفس الرب، تقول الله مخلصي. دايما الانسان يضع نفسه فالله يرفعه، واللي يرفع نفسه الله يكسره على طول. تعظم نفسي الرب، تسبح، وتبتهج روحي بالله مخلص. فرحان طبعا تفرح، مش قال لها افرحي يا ممتلئة نعمة؟ قلت لكم كلمة سلام لك يا ايتها الممتلئة نعمة معناها افرح، تفرح. صارت هي ام الافراح، الفرح لك يا والدة الاله، بنقعد نسبحها بالتسبحة دي، الفرح لك يا والدة الاله. فقالت تبتهج روحي، طبعا تبتهج لانها صارت ام الله. لكن هي مش ناسية ان ان الله بالنسبة لها هو كمان ايه مخلصها. فيه ناس يقولوا ان العذراء حبل بها بلا دنس، يعني هي جت كده اتولدت من غير زرع بشر مثلا، او ما خدتش خطية ادم. طبعا اللي يقول كده معناها العذراء لا تحتاج لخلاص المسيح، واحدة جاية كده من غير خطية تبقى مش محتاجة الخلاص. لكن هنا العذراء بتسجل رسميا، ولو ان العذراء مش محتاجة المسيح هيبقى مش ضروري ان المسيح يجي. اقول لكم ليه، طالما في سكة الواحد يدخل بيها السماء من غير ما يحتاج الصليب، طب ما السكة دي ربنا يديها لنا كلنا، مش محتاجين بقى التجسد ولا الفداء. اذا كانت العذراء حبل بها بلا دنس، طب ما كان ربنا يعمل طريقة يخلي كل البشر يحبل بهم بلا دنس ما دام في سكة ومش لازم يتجسد. طالما في ثغرة واحدة بس في البشر تفلت من حتمية صليب المسيح، يبقى ايه ضرورته؟ احنا عندنا آية مهمة تقول ليس بأحد غيره الخلاص، حتى العذراء مريم. عشان كده قالت بحكمة وبالروح القدس تبتهج روحي بالله مخلص. على قد ما احنا بنكرم العذراء ونمدح ونرفعها فوق كل الطاقمات السمائية، لكن بنيجي عند حد معين نقف، ما نقدرش نؤلهها. العذراء مش اله، وما نقدرش نعلم بان هي مش محتاجة المسيح، هي ايضا محتاجاه، هو ابنها ولكنه ايضا مخلصها. تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. احنا كمان عايزين يبقى عندنا هذا المنهج، ان احنا نعظم الرب ونبتهج به. هيجي لك اخبار طيبة، الولد نجح وجاب 99%، ساعتها انت بتعظم ابنك وتعظم ذاتك وتبتهج به، تنسى ربنا وتتفخر قدام الناس، انا بلا فخر ابني، اصل الولد ذكي جدا، اصل الولد جينيوس من ساعتها، وهو كده من ساعة ما اتولد، نشكر الله اصل هو يعني ولد. تقعد انت تعظم في الولد تنسى ربنا، وتبتهج به تنسى ربنا. تعال احنا خلينا بمنهج العذراء، عندما ننجز انجازا حسنا نقول تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. يقول لك اما من افتخر فليفتخر بمين؟ بالرب. طبعا اللي يفتخر بالرب ده ربنا يزوده ويرفعه ويعليه، والتاني اللي بيفتخر بنفسه ربنا يقول له خلاص اشرب بقى مدام انت متكل على ذاتك. اليسابت تقول لها انت ام ربي، تقول لها استني بس تعالي نكلم ربنا، تعظم نفس الرب، تقول لها انت بصلي انا، بص للي في بطني، انا مين؟ انا مين؟ في قصة او تأمل رمزي كده، طبعا لا ينطبق على العذراء لكن ينطبق علينا احنا كخدام. يقولوا السيد المسيح لما كان داخل اورشليم كان راكب على جحش، فالناس واقفة تهتف للمسيح وتعمل الزعف وتفرش القمصان، فبيقولوا لو ان الجحش تخيل ان الاستقبال ده ليه هو، وبص لقى الناس بتفرش له القمصان تحت رجلين الجحش وبيعملوا له زعف وبتاع، وحس ان الكلام ده ليه، وتخيل الجحش كده بقى ان الحاجه دي، ففرح وانتفخ وراح رافع رجله عشان يحييهم، هيوقع مين؟ وقع المسيح. لكن كان لازم يفهم الجحش ان الكلام ده مش ليه. احنا خدام ربنا، الناس كتير بتحترمنا وتحيينا وتعمل مطنيات ويقبلوا ايادينا. لما الواحد فينا يفكر ان الكلام ده ليه هو، يبقى موهوم. ده الكلام ده لمين؟ ربنا اللي احنا شايلين. واذا انا ظنيت ان هذا التكريم لي انا، هخلي المسيح ينزل على اكتافي. فالاحسن لي ان انا افهم ان التكريم ده لمين؟ للمسيح. شوف العذراء عملت كده، تقول لها مباركة انت في النساء، تقول لها تعظم نفس الرب، بص على المسيح ما تبصش عليه. الكنيسة بتعلمنا هذا الدرس ايضا في القداس. بعد ما نقرأ الابراكسيس اللي هو اعمال الرسل، نقرأ السنكسار اللي هو سير القدسين، نقول لهم اكسيوس، وعلى طول نقول اجيوس. نعمل النقلة دي. عندما يمدحك انسان، لو سمحت في اعماقك من جوه انقلها لربنا، لان الله هو سبب كل الخيرات اللي احنا فيها. قالت مريم تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، لانه نظر الى اتضاع امته. كلمة اتضاع هنا بمعنى الدناءة، يعني الوضاعة، يعني انا دنيئة وضيعة وقليت القيمة. لان الناس يفكروا كلمة اتضاع يعني هي بتقول ان هي متضعة. لا، هنا بمعنى ان انا مينة. نظر الى الوضع الحقير بتاع امه، امته. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. بلاقي الروح القدس البنت على لسانها، وكأن العذراء مريم تصير هي نبية أيضا. نبية، الروح القدس يعطيها روح التنبؤ. شايفانا لغاية النهاردة، نسهر طول الليل نطوبها، وهي شافت هذا الكلام من بعيد، تقول كل الأجيال هيطوبون. وكلمة جميع الأجيال كأنها أيضا نبوة، أن الكنيسة سوف تستمر إلى آخر الزمان. ما طول ما في ناس بيمجدوا العذراء معناها في مسيحيين. لما تقول جميع الأجيال تطوبني، معناها احنا مطمنين أن الكنيسة هتقعد لغاية آخر الأيام، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. أول واحدة سمعت منها الطوبة كانت أولا طبعا ملاك جبرائيل، بعدين إليصابات. قالت ده احنا لسه ياما ناس هيقعدوا يسهروا ويمجدوني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. بصوا، عايزين نشوف هي قالت كم صفة لله في التسبيحة دي. قالت ان هو مخلص، قالت ان هو قدير، قالت انه قدوس، انه رحيم، رحمته لجيل الاجيال، انه قوي صنع قوة بذراعه، انه متواضع شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، انه مشبع اشبع الجياع خيرات، انه عادل لما صرف الاغنياء فارغين، انه معين عبد اسرائيل فتاه، انه امين في تحقيق وعوده كما كلم ابائنا لابراهيم ونسله الى الابد. كل الصفات دي بتقولها العذراء عن الله عن خبرة، مش مجرد كلام. القدير صنع بي عظائم. كلمة عظائم جت قبل كده لما الله خرج شعبه من ارض مصر. الله القدير بقدرته قدر يشق البحر ويخرج الشعب ويعبرهم في البحر. نقول لها طيب ما هو عمل حاجات اعظم، يقول لا، اللي عمله في العذراء مريم اعظم من كل اللي اتعمل قبل كده. القدير صنع بي عظائم. ايه العظائم اللي عملها معاك يا ام النور؟ تقول رفعني من المزبلة لكي يدلسني مع رؤساء الشعب، رفعني من بنت يتيمة وفقيرة الى ان اكون ام الله ملكة السماء والارض. مش كده وبس، صنع بي عظائم انه اتى لكي يخلصنا، انه حقق وعوده فيا. كل الاجيال كانت مستنية هذه اللحظة، الان صنع بي عظائم ان اداني هذا الشرف ان اكون انا بقرة التاريخ. كل الزمن متركز في العذراء مريم، صنع بي عظائم. الله يصنع العظائم بالناس الغلابة، الذي يشعر في نفسه انه لا شيء الله يستخدمه. يقول معلمنا بولس الرسول لكي يكون فضل القوة لله لمنا. احنا اواني خزفية، لو كنا بنشعر ان احنا اقوياء وان احنا بقوتنا وقدرتنا وحكمتنا بنعمل الحاجات، الله يتخلى عنا. انت عندكم المثل البلد اللي بيقول يوضع سره فاضعف خلق، وفعلا كده الله يستخدم الناس الغلابة والبسطاء والقليلين في نظر انفسهم ليعمل بهم اعمالا ضخمة. والانسان المتمجد في عيني ذاته ساعة ما بيعمل عمل كويس يقول لك انا عملته وسويت، الله لا يتمجد. فالقدير صنع بها عظائم لانها متضعة، واسمه قدوس. احنا بنقول دايما ليتقدس اسمك. الله اسمه قدوس لما نكون احنا قدسين. اللي يشوفك غصب عنه لازم يعترف ان الهك اله قدوس، اللي هي بيقول السيد المسيح عنه يرى الناس اعمالكم الحسنة فيمجدون اباكم الذي في السماوات. فاحنا لما بنقول له ليتقدس اسمك معناها يا رب خلينا نسلك سلوكا يقدس اسمك بين الامم، لان في بعض الناس يتقال عنهم بسببكم يجدف على الاسم الحسن. اسم قدوس، اسم الله ده شيء عظيم جدا، ده اسم الله ممكن يعمل معجزة زي ما كانوا ابائنا الرسل يخرجوا الشياطين باسم يسوع، باسم يسوع المسيح النصيري قم وامش، زي ما عمل معلمنا بطرس ويوحنا مع الرجل الاعرج من بطنهم. اسم الرب يسوع يتقال عنه اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنع، واسم يخلص الذي ينادي اسم يسوع يخلص، كل من يدعو باسم الرب يخلص. ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. القدير صنع بعظائم واسمه قدوس. ما كانش اسمه قدوس في العذراء مريم هيبقى قدوس في مين؟ اول ما نشوف العذراء مريم نقدس اسم الله ونمجده، نقول تمجد اسمك يا رب. فيه ناس اسم الله يتنجس في افواههم وفي افعالهم. لما يكون واحد بيذكر اسم الله على الفاضي والمليان بالحلفان وبالشتيمة، ايه ده اسم الله يبقى كده؟ لكن الناس القدسين يقدسوا اسم الله، يعني معناها يوقروه، يوقر الاسم. لما يتكلم بكلمة ربنا يقولها بوقار. الانسان التقي لا يمكن تيجي على لسانه الحلفانة، ما يقدرش يقولها. ورحمته إلى جيل الأجيال الذين يتقونه. الله يعطينا رحمته، وهذه الرحمة رحمة دائمة من جيل إلى جيل، واللي يستاهل هذه الرحمة الذين يتقونه، اللي هم يختشوا من ربنا ويسلكوا بوقار يليق بحضور الله في حياتهم، فالله يعطيهم رحمته. صنع قوة بزراعه. زراع الرب ترمز الى شغله وعمله، لان طبعا قبل ان يتجسد المسيح الله ما كانش عنده ذراع يعني، لكن حتى كلمة زراع الرب دي موجودة في العهد القديم. يقول له خلصني بيمينك. صنع قوة بزراعه يعني بنفسه. القوة دي هي انه خلق العالم بقوته، انه بيرعى العالم بنعمته، لكن اعظم قوة واعظم عمل ان يأتي الينا ليخلصنا. فالعدلة بتقول اللي عمله النهاردة فيا اعظم من اللي اتعمل بطول التاريخ. صنع قوة بزراعه. الاباء اللي بيفسروا يقولوا ان زراع الله هو المسيح، واصبع الله هو الروح القدس، لان الله الاب خلق العالم بابنه بحكمته يعني بعقله. الابن هو الحكمة والعقل، فيبقى خلق العالم بابنه، يبقى ده دراعه. والمسيح لما اتكلم عن اخراج الشياطين قال ان كنت انا باصبع الله اخرج الشياطين، وبعدين في نص تاني يقول ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين. فاكتشفنا ان اصبع الله هو الروح القدس. طبعا الله ملوش دراع كده وصباع كده يقول ده الابن ده الروح القدس، لكن هنا الوظيفة، وظيفة الدراع ووظيفة الصباع. فلما تقول صنع قوة بزراعه يعني الاب ارسل الينا ابنه عشان يعمل قوة. القوة دي ان يطرد الشيطان ويهزمه ويحررنا ويدخلنا ملكوت. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. من هو المتكبر الا الشيطان؟ مش هو الشيطان اللي كان عايز يجعل كرسيه فوق العلي ويخلي الملائكة تسجد له ويبقى هو مكان الله، ولذلك انتزعت منه النعمة وصار شيطان. فجه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. وكل انسان يسلك بكبرياء بيمشي في معسكر الشيطان، والانسان المتضع ماشي في معسكر المسيح اللي جاء لنا متضعا. اذا كان الشيطان هلك بسبب الكبرياء، اسقط ادم في الخطية بسبب الكبرياء، ما قال لحواء تكونان كالله. المسيح عالج كبرياء الشيطان وكبرياء حواء وادم بانه اتضع، اتضع وجاء الينا صار انسان. الشيطان عايز يبقى اله، وادم وحواء عايزين يبقوا الهة، والاله الحقيقي قال انا ابقى انسان وانزل اليكم. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. اوعوا الكبرياء يدخل الينا. الاباء القديسين يحذروا من الكبرياء، يقولوا عنه زي السوسة اللي تدخل في جرن القمح. بعد التعب الشديد فلاح عمال يزرع طول السنة ويعتني بالزرع بتاعته ويطلع انتاج حلو جميل ويحطه في الجرن ويبتدي يخطط هيبيعه ازاي وهيجيب ثروة قد ايه، وهو لسه بيفكر تكون سوسة غفلته دخلت جوه الجرن، يجي يلاقي القمح كله مسوس. الارداب اللي هيبيعه بألف جنيه هيبيعه بعد كده بمية، وخلاص بص كل المجهود ضاع. ففي انسان روحاني يعمل كل حاجة حلوة، تدخل سوسة الكبرياء تبوظ له كل الشغل. صلواته باظت، خدمته باظت، تعليمه باظ، نتنياهو أسوانه وطهرته كل حاجة بقت زي قلتها. ليه؟ لأن السوسة بتاعت الكبرياء دخلت بوظت للشغل كله. شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. طبعا هناك تقابل جميل جدا بين صلوة العذراء مريم والصلوة اللي قالتها حنة النبي أم صمويل. يعني لولا ده الوقت كنا بصينا في الاثنين، لكن يعملوها زي واجب ليك وتروحوا لإلادي. بصوا في الصلوة اللي قالتها حنة أم صمويل في صمويل الأول إصحاح 2، هتلاقوا تقريبا نفس الكلمات ونفس المعاني. أنزل الأعزاء عن الكراسي رفع المتضعين. الأعزاء اللي هم الجبابرة اللي حاسين بزواتهم أحسن من غيرهم، يقول لك قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. ورفع المتضعين فوضعوا تحت يد الله القوية فيرفعكم في حينه. أشبع الجياع خيرات. المسيح نفسه قال طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. أشبع الجياع خيرات لأنه أكلنا من جسده ودمه، شبعنا. بنجيله الكنيسة جعانين، بنجيله صايمين. عرفتوا ليه بنيجي القداس صايمين؟ يقعد يسألوكم ليه بتصوموا قبل التناول؟ تقول لأنه أشبع الجياع خيرات، لازم أروح له وأنا جعان، جعان جسديا وجعان روحيا، وأقول له محدش هيشبعني غيرك. أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. اللي يجيله وحاسس إنه غني يقول له امشي، أنت جاي لي ليه؟ عامل زي بتاع سفر الرؤيا اللي قال انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، قال له لا تعرف انك انت فقير وبائس وشقي واعمى وعريان. اللي يجيله حاسس ان هو شبعان ومتميز وغني مفتخر بقوته يخرج من قدام ربنا فارغا كمثل الفريسي. واللي يجيله متضع وجعان وخاضع يملاه. اوعى تقف قدام ربنا تقول له اشكرك اني لست مثل باقي الناس، واوعى تقف وسط الناس تقول لهم اشكر الله ان انا كنت وحش ودلوقتي ربنا افتقدني بقيت كويس. هتخرج من قدام ربنا ما خدتش حاجة. دايما ادخل قدام ربنا اقول له انا جعان وانا تعبان وانا محتاج لك، واقرع صدرك وقول له اللهم ارحمني انا الخاطئ. تنزل الى بيتك مبررا تبقى اخدت حاجة. عضد اسرائيل فتاة. هنا اسرائيل فتاة يعني ابنه. اسرائيل هنا اللي هو يعقوب ابو الاباء الذي صار اسمه اسما للكنيسة في العهد القديم. فإسرائيل فتاة يعني كنيسته بتاعت العهد القديم. عضب يعني ساعد، ساعده ليذكر رحمة. ليذكر رحمة معناها أن الله وعدنا برحمته وجاء الزمان لكي يذكر هذا الوعد. ودي قلتها لكم في قصة زكريا لما قلتلكم كلمة زكريا يعني الله يتذكر. الله لا ينسى، لكن يتذكر هنا بمعنى جاء الميعاد. ليذكر رحمة كما كلم أبائنا. الرحمة اللي قالها لأبائنا بيحققها النهاردة لإبراهيم ونسله إلى الأبد. خلي بالكم هذه الصلوة بتكشف أن العذراء مريم كانت قارية كتاب مقدس وعارفة القصص وعارفة التاريخ المقدس وعارفة أبوها إبراهيم وعارفة الصلوة بتاعت حنة النبية أم صموئيل بنت شبعانة بالإنجيل الكتاب المقدس سر قدستها. فمكثت مريم عندها نحو أشهر ثم رجعت إلى بيته. طبعا قعدت معاها بقية الفترة الباقية من حملها عشان تخدمها وترعاها وهي ست كبيرة وحامل، لكن قبل الولادة تركتها. يبدو ان حسب تقاليد اليهود ان لما يكون في بنت بكرية ما تحضرش الولادة، فقال لها روحي انت بقى، طب اقعد اكمل خدمتي ليها لما تولد. تقول لا 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 انت تروح، ما عندناش التقليد كده بتاعنا، عيب لما بنت تبقى لسه بكرية وتشوف واحدة بتولد وتتعقد من ألم الولادة، لا انت تروح انت تروح. فعادت الى بيتها. انا ارجو ان يكون بيتها هو قلبي وقلبك. ترجع العذراء مريم الى بيتها وتيجي تستقر فينا. كانت غايبة 3 شهور عند اليصابات، لكن تيجي تكمل بقية العمر في داخلي، هي وابنها الحبيب. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.